لضيفنا لهذه الليلة الشيخ سعد الخثلان كتاب بعنوان أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج، وأيضا كتاب أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي، وله أيضا رسالة بعنوان الإسبال في اللباس وأحكامه، ورسالة بعنوان اشتمال الصماء والسدل في الصلاة، وكتاب الوجيز في عقود الاستيثاق والارتفاق، وكتاب أعمال القلوب وهذا صدر حديثا، وكتاب فقه المعاملات المالية المعاصرة تحت الطبع. هذا مع مشاركة ضيفنا لهذه الليلة كما علمتم في إذاعة القرآن ببرنامج ثابت، وكذلك له مشاركات في القنوات الفضائية منها قناة المجد في برنامج الجواب الكافي وغيرها من المشاركات في القنوات الفضائية، نفع الله عز وجل به وجعل ما يقدم في ميزان حسناته، وزاده الله علما وفقها وتقى لله عز وجل. نشكر له تلبية الدعوة، فقد كانت حقيقة المحاولات من فترة طويلة، لكن لكثرة أشغال الشيخ وارتباطاته فيسر الله عز وجل الحديث حول هذا العنوان الهام سير الفقهاء. أترك المجال الآن 45 دقيقة لمحاضرنا، ثم بعد ذلك الأسئلة والمداخلات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني سعيد بهذا اللقاء في هذه الثلاثية، وأشكر الله تعالى أولا، ثم أشكر الإخوة القائمين على تنظيمها، وعلى رأسهم أخونا الأمير محمد أحمد بن بندر السديري وفقه الله تعالى، وأشكر الإخوة الحضور، وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يبارك فيه. الحقيقة العنوان هو من سير الفقهاء، من سير الفقهاء، لأننا نريد أن نتناول جانبا من هذه السير، وإلى الحديث عن السير حديث طويل. واخترت هذا الموضوع لأن الحديث عن السير وعن عما يعني عن بعض ما كان عليه علماؤنا وفقهاؤنا الأماجد في الحقيقة يشحذ الهمم في النفوس، وأيضا يحدو النفوس لكي تتأسى بهم وتقتدي بهم، ولذلك سوف نتناول بعض الجوانب المشرقة لبعض الأئمة. وتعرفون أن الأمة الإسلامية مضى عليها أكثر من 15 قرنا، نحن الآن في القرن 15 الهجري، وقد كان القرن الأول كان الصحابة رضي الله عنهم متواجدون، ثم بعد ذلك برزت المدارس الفقهية ونشأ عصر التدوين، ظهر فقهاء مجتهدون وظهر عدد كثير من الفقهاء المجتهدين، لكن استقر الأمر على 13 من هؤلاء الفقهاء المجتهدين، يعني منهم الأوزاعي ومنهم سفيان ومنهم الليث بن سعد. ثم بعد ذلك هذه المذاهب الفقهية كلها انقرضت، ولم يتبقى منها سوى 4 مذاهب. هذه 4 مذاهب كان لها أثر عظيم في الحضارة الإسلامية وفي إيجاد المدارس الفقهية التي أثرت الحركة العلمية والفقهية على وجه الخصوص، ولا زالت ولله الحمد يعني هذه المدارس قائمة. يعني عندما تذهب الآن إلى أي بلد إسلامي تجد مثلا أن المذهب السائد فيه إما الحنبلي أو الشافعي أو المالكي أو الحنفي، وتجد هذا يعني المذهب له يعني رجاله وأصوله ومدرسته ومناهجه. وقد كان الناس إلى وقت ليس بالبعيد كانوا على هذه المذاهب، وقد بلغ في بعض العصور الإسلامية التعصب مبلغا عظيما، يعني وهذا أمر غير مقبول، بلغ أن الحنفي ما يتزوج شافعية، الشافعي ما يتزوج مالكية، وهكذا، وهذا لا شك أن التعصب ممقوت. بل بلغ إلى وقت ليس بالبعيد أنه في المسجد الحرام يوضع 4 مقامات، مقام الحنفي ومقام المالكي ومقام الشافعي ومقام الحنبلي. هذا يعني استمر مئات السنين إلى عهد الملك عبد العزيز رحمه الله. ويمكن ما أدري يعني هل معنا أحد من كبار السن رأى هذا؟ قد رأيت صور ما زالت موجودة، صور لهذه المقامات، لكن حدثني بعض كبار السن أنهم أدركوا هذا. فكان هذا لا يصلي خلف هذا، حنفي ما يصلي خلف الحنبلي، وكل يصلي خلف إمامه. ولما قامت الدولة السعودية العلماء أشاروا على ولي الأمر على الملك عبد العزيز رحمه الله بأن يزيل هذه المقامات ويوحد الناس في الحرم على إمام واحد، وفعل الملك عبد العزيز رحمه الله يعني وحدت على إمام واحد. وإن كان المذهب يعني السائي هنا في المملكة هو المذهب الحنبلي، لكن ولله الحمد التعصب زال، لم يعد التعصب موجودا. ولذلك نجد أن العلماء هنا علماء المملكة لا يتعصبون المذهب الحنبلي، تارة يرجحون مذهب الحنفي، تارة المالكي، تارة الشافعي، تارة الحنبلي، حسب ما يقتضيه الدليل من الكتاب والسنة. نجد مثلا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله كانت فتاواه يعني تارة يفتي بما يقول به الإمام أبو حنيفة، مثلا فتوى في الحلي المعد للاستعمال، تارة يقول بما ذهب إليه إمام الشافعي، مثل فتوى بقراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة، تارة يقول يفتي بما ذهب إليه مالك، تارة يفتي بما ذهب إليه أحمد. فكان يعني المشايخ ولله الحمد العلماء عندنا يتعصبوا للدليل وليس للمذهب. فتلك الحقبة التي كان فيها التعصب موجودا ولله الحمد الآن يعني بدأت تتلاشى، وأصبح الناس أيضا لهم عناية بالدليل، بطلب الدليل من الكتاب والسنة. لكن أيضا هذا الجهد العظيم لا بد أن نستفيد منه، هذا التراث الفقهي لا بد أن نستفيد منه. فهذه المدارس كما ذكرت لها يعني مصنفات، ولها فقهاء، ولها علماء، ولها أصول، ولها مناهج. فيعني حببت في هذا اللقاء وسلط الضوء ليس على هذه المدارس والمناهج، هذا الحديث عنها يطول، لكن فقط عن شذرات من حياة أئمة هذه المذاهب الأربعة فقط. هذا هو الذي أريد أن يعني تناوله وتحدث عنه، وذلك لضيق الوقت. وإلا يعني الحديث عن هذه المذاهب وأصولها يطول. أولا أطرح تساؤلا، لماذا انقرضت المذاهب الأخرى؟ ما بقي إلا هذه الأربعة مذاهب؟ هل لكون هؤلاء الأئمة هم أعلم الفقهاء؟ الجواب لا. مثلا يقول الشافعي الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أن طلابه لم يقوموا به. هل يعني كان لهم إمكانيات وقدرات أكثر من غيره؟ لا، لكن هذا شيء جعله الله تعالى لهؤلاء الأئمة، ويظهر والله أعلم أن عندهم من الإخلاص والصدق ما ليس عند غيرهم، هذا الذي يظهر الله أعلم. فنجد مثلا الشافعي يقول الإمام الشافعي ما نظرت أحدا إلا تمنيت أن الله يجري الحق على لسانه. يعني انظر إلى هذه الأخلاق العظيمة. يعني الإنسان عندما يجادل أحد ويناظر أحد ربما يحاول أن يثبت صحة رأيه وقوله ويحشد الحجج، الشافعي يقول أنا ما أجادل أحدا إلا أتمنى أن الله يجري الحق على لسانه. الإمام مالك يقول عنه ابن مبارك يقول ما رأينا أحد ارتفع قدره وليس بكثير صلاة ولا صيام ولا نوافل مثل الإمام مالك. فعلق عليه الذهبي قال إن الإمام مالك كان مشتغلا بالعلم، ويظهر الله أعلم أن عنده من الصدق واليقين ما ليس عند غيره. ولهذا لما قيل الإمام مالك لما صنف الموطأ قيل أن الناس صنفوا موطأات، يعني كلهم صنف الموطأ فلان موطأ فلان موطأ فلان، قال كلمتها المشهورة ما كان لله يبقى وما كان لغير الله يذهب. أبو الفعل ذهبت مطات هذه كلها، ما بقي لمطة الإمام مالك. فانظروا يا أخوان الصدق هذا لا أثر عجيب، الصدق يا أخوان لا أثر عجيب. ولذلك نجد أن الصدق ما صاحب شيئا إلا وجعل الله تعالى فيه بركة. صدق العالم، الصدق حتى في الكتاب نفسه، مؤلفات الآن اللي تنتشر بين الناس ويستفيد منها الناس جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، هذه في الحقيقة يعني لعل الله تعالى أو لعل هؤلاء أصحابها يعني كانوا أصحاب إخلاص وصدق فبارك الله تعالى فيها. فهؤلاء الأئمة الأربعة بارك الله تعالى في علومهم، بارك الله تعالى في علومهم، وبارك الله تعالى في يعني مؤلفاتهم، وبارك الله تعالى في جهودهم، ولذلك لا زالت يعني آثار علومهم إلى وقتنا هذا. نأخذ كما ذكرت شذرات يسيرة من حياة هؤلاء ومن سير هؤلاء الأئمة. لعلنا يعني لعل هذا أن يكون حافزا لنا لأن نقتدي بهم ويشحذ الهمم للتأسي بسيرتهم. أول مذاهب الأربعة انتشارا أو أول مذاهب الأربعة ظهورا وأكثر انتشارا أيضا هو المذهب الحنفي. المذهب الحنفي هو أول المذاهب الأربعة ظهورا وأوسعها انتشارا، بينما آخرها ظهورا المذهب الحنبلي وهو أقلها انتشارا. المذهب الحنفي مؤسسه هو الإمام أبو حنيفة، وأبو حنيفة هو النعمان بن ثابت التيمي، وهو من أصل فارسي، يعني سبحان الله انظر من أصل فارسي ومع ذلك أصبح إماما متبوعا، بل أشهر الأئمة الأربعة وأوسع المذاهب الأربعة انتشارا. وهكذا نجد أن الله عز وجل يعز هذا الدين برجال وأناس يأتون من أصقاع شتى. البخاري من أين أتى؟ من بلاد بخارة. الآن أبو حنيفة من أين أتى؟ من فارس، لكن الله عز وجل يعز هذا الدين. هذا الدين لا يعرف نسبا ولا قبيلة ولا جنسا، إنما ولا جنسية، إنما من تمسك بهذا الدين فإن الله تعالى يعزه. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. الإمام أبو حنيفة ولد بالكوفة سنة 80 للهجرة، لاحظ أن يعني وقت ولادته متقدم، سنة 80 للهجرة في القرن الأول، ونشأ بها وطلب العلم وصار حتى صار من أفقه أهل زمانه. ولهذا يقول عنه ابن مبارك أبو حنيفة أفقه الناس، ويقول عنه الشافعي الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. ويعلق الذهبي على هذا في كتابه السير، يقول الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا شك فيه. وهو الإمام أبو حنيفة فقيه بالنسبة لما يتعلق بالفقه، لكن في الحديث هو مصنف عند أهل الحديث أنه ضعيف، ولذلك تجد أن الحديث الذي في سنده أبو حنيفة يقال سنده ضعيف لأن في سنده يعني أبا حنيفة. وهذا من العجائب أن يكون هذا إماما عظيما في الفقه لكنه في الحديث ضعيف، لأن بضاعته في الحديث كانت قليلة. وربما يكون من أسباب ذلك تقدم يعني عصره، فإنه يعني ولد في عصر لم تدون فيه بعد السنة، يعني البخاري ومسلم خرجوا يعني بعده. طلب الإمام أبي حنيفة للقضاء لكنه امتنع، وكان الأئمة يفرون من القضاء ولا يريدون القضاء، لأن القضاء مسؤولية عظيمة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. فنجد أن العلماء السابقين كانوا يفرون من القضاء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وابتلي بسبب ذلك وحبس، لكن الله عز وجل أظهر علمه فانتشر انتشارا واسعا. وقلنا إنه يعتبر أوسع المذاهب الأربعة انتشارا على مر العصور الإسلامية. في الحقيقة أوسع المذاهب الأربعة انتشارا هو المذهب الحنفي، ومن أسباب ذلك أولا تقدم ظهوره، ثانيا انتشاره بواسطة طلاب أبي حنيفة. فكان من أبرز طلاب أبي حنيفة القاضي أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني. القاضي أبو يوسف تولى رئاسة القضاء في عهد الهادي، في عهد المهدي والهادي والرشيد، كان هو المسؤول عن تعيين القضاة وهو يعني رئيس القضاة في زمنه. وكان القاضي أبو يوسف لا يولي القضاء إلا من كان حنفيا، يعني مع أنه موجود حنابلة وشافعي وماك، لكن ما كان يولي القضاء إلا من كان حنفيا. فأصبح القضاة كلهم من الحنفية في عهد الدولة العباسية. ومعلوم أن القاضي في يعني في تلك الأزمنة لا يقتصر على القضاء بين الناس وحسب، إلى زمن ليس بعيد، بل القاضي يتولى القضاء وإمامة الناس والخطابة والإفتاء والتدريس، فهو في الحقيقة كل شيء في البلد. فانتشر المذهب الحنفي انتشارا واسعا بسبب ذلك. وكذلك أيضا محمد بن حسن الشيباني نشر المذهب الحنفي بمؤلفاته وانتصابه للتعليم والتدريس، فكثر تلامذته. ثم بعد الدولة العباسية أتت الدولة العثمانية. الدولة العثمانية حكمت بالمذهب الحنفي، وتعرفون يعني اتساع رقعة الدولة العثمانية، فانتشر المذهب الحنفي انتشارا واسعا في البلاد التي حكمها العثمانيون. إلى وقتنا هذا يعتبر المذهب الحنفي من أوسع المذاهب انتشارا، لكن المذهب الحنبلي من أقلها انتشارا، ولكن المذهب الحنبلي بدأ الآن ينافس في الانتشار المذهب الحنفي، وسنتكلم عن هذا وأسباب ذلك عندما نتكلم عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. يليه الإمام مالك. الإمام مالك بن أنس هو أحد الأئمة الأربعة، وهو مؤسس مذهب المالكية وإمام دار الهجرة كما يقال، ومالك بن أنس ابن مالك الحميري الأصبحي، ولد ونشأ بالمدينة. قال عنه الذهبي في السير: لم يكن أحد بالمدينة عالم بعد التابعين يشبه مالكا في العلم والفقه والجلالة. ورد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو بعض أهل العلم صحيحه وبعضهم يضعفه، في سنده ما قال أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. وقيل إن المقصود بهذا العالم إنه الإمام مالك بن أنس. ولهذا قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: لا ريب أنه لم يكن أحد ضرب إليه الناس أكباد الإبل أكثر من مالك. الإمام مالك كما قلنا يعني كان في عصر من هو أعلم منه، وذكرنا مقولة الشافعي: الليث أعلم من مالك إلا أن طلابه لم يقوموا به. لكن كان عنده ورع وتقوى عجيب، كان عنده صدق وورع وتقوى، لدرجة أنه كان أحيانا يسأل في المسائل فكان يجيب في معظمها بلا أدري. سئل عن 48 مسألة فأجاب في 32 مسألة بلا أدري. وأتى إليه أحد الناس من بلد بعيد، جمع له مسائل، فكلما سأل ما قال لا أدري، سأله سؤال ثاني ما أدري، سأله كذا سؤال قال لا أدري، قال الآن أتيت لك بمكان بعيد، قال لا أدري، ارجع إلى الناس وقل لهم سألت مالكا فقال لا أدري. انظر إلى الصدق وإلى التقوى وإلى الورع. وكان يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري حتى يكون أصلا يفزعون إليه. يعني لا يعيب الإنسان إذا سئل عن مسألة أن يقول لا أدري، أما أن الإنسان يفتي بغير علم هذا هو الذي لا يجوز. وإذا قال الإنسان لا أدري فيما لا يدري، وثق الناس فيما يدري، وثق الناس في علمه وعرفوا أن هذا لا يفتي إلا عن علم. ولهذا نجد أن السلف كانوا يتورعون من الفتية، فكان المستفتي يأتي للصحابة رضي الله عنهم فكل يحيل على أخيه ويود أن أخاه قد كفاه حتى يعود السائل إلى المسؤول الأول. الإمام مالك رحمه الله طلب للقضاء وامتنع أيضا، وحصل له محنة عظيمة، ابتلي، هذا سنة الله عز وجل، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فابتلي الإمام مالك وضرب بالسياط حتى انخلعت أكتافه، فكان إذا أراد أن يصلي وهو ساد اليدين، يعني لا يضع على صدره بسبب انخلاع يعني أكتافه من شدة الضرب. واختلف في سبب ذلك، لكن بكل حال وحصل له هذا الابتلاء. قال بعض الرواة: والله ما زال مالك بعدها في رفعة وعلو. الإمام مالك يختلف عن غيره، يعني من الأئمة الذين نتكلم عنهم، بأنه كان صاحب مال وكان غني وكان عندها عبيد وحشم وخدم، وكان لكن كانت الدنيا في يده ولم تكن في قلبه، فكان له منهج. يعني يختلف عن مثلا الإمام أحمد، كان يعني يرى أن الله تعالى أنعم عليه بهذه الأموال وبالخدم وبالحشم، وأن هذا لا يتعارض مع طلب العلم ومع تعليم العلم ومع نشر العلم، فكان يعني مثالا للعالم الغني، فكان يعني صاحب أموال وخدم وقصور، لكن كما ذكرنا كانت الدنيا في يده ولم تكن في قلبه. أحد العباد انتقد الإمام مالك، قال إنه ليس بكثير صلاة ولا صيام، كتب إليه كما ذكر الذهبي في السير، كتب الإمام إلى مالك يحثه على الانفراد والعمل، وأنه يعني ليس بكثير نوافل، ليس بكثير صلاة ولا صيام. فرد عليه الإمام مالك برد حقيقة يعني جميل، اعتبر يعني منهج، قال: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم. وذكر أمورا ثم قال: وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على بر وخير. وعلق الذهبي على هذا قال: قد كان هذا يعني الإمام مالك خير ما فيه هذا العابد. يعني الناس فتحات وطاقات، بعض الناس يفتح الله عليه في باب الصوم، تجد كثير صيام النافلة، يصوم يوم ويفطر يوم، فتح الله عليه في هذا الباب. بعض الناس يفتح الله عليه في باب تلاوة القرآن دائما مصحفه معه. بعض الناس يفتح الله عليه البذل والإنفاق والصدقة. بعض الناس يفتح الله عليه باب الصلاة. بعض الناس يفتح الله عليه باب نشر العلم وتعليمه. بعض الناس يفتح الله عليه باب الدعوة إلى الله عز وجل. فهي فتوحات، فينبغي أن يغتنم الإنسان الباب والمجال الذي فتح له فيه، ولا يعيب بعضنا بعضا. فأنت فتح لك في هذا الباب وأنا لم يفتح لي في هذا الباب، إذن ينبغي أن تغتنم هذا الباب الذي فتح لك فيه. هذا كان يا أخوان منهج السلف. فالإمام مالك رد على هذا، قال إن هذه فتوحات وأقسام كقسمة الرزق، ولذلك قال إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فهي في الحقيقة يعني فتوحات من الله عز وجل. فيعني الإمام مالك فتح الله عليه في باب نشر علم وتعليمه، ليس يعني كل الناس مثلا يفتح الله عليه في باب صيام النوافل، ليس كل الناس يفتح عليه في باب مثلا تلاوة القرآن أو مثلا تعليم الناس القرآن، ليس كل الناس يفتح عليهم في باب البذل والإنفاق، فكل في المجال الذي يفتح الله عز وجل عليه فيه. المهم أنه يعرف المجال الذي يحسنه والذي يفتح الله عز وجل عليه فيه، ويغتنمه فيما ينفع به نفسه وينفع به غيره من المسلمين. على سبيل المثال أبو عبد الرحمن السلمي يعني فتح الله عليه في مجال تعليم الناس العلم، بقي في مجلسه 70 سنة يعلم الناس القرآن. يقول أقعدني هذا المقعد حديث بلغاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فجلس في مسجده 70 سنة يعلم الناس القرآن حتى ينال هذه الخيرية. فإذا يا أخوان ينبغي يعني أن يكون لكل واحد منا له أثر في الحياة، وينظر إلى المجال الذي يحسنه ويركز عليه حتى ينفع الله عز وجل به في حياته وبعد مماته. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، من يكمل لنا آية؟ وآثارهم. الآثار إذا تكتب للإنسان، فانظر أنت الآن يعني لو افترض لو أن الله عز وجل قدر عليك مت في هذه اللحظة، ما هي آثارك في الحياة؟ ما هي آثارك من علم مثلا نشرته، من صدقة جارية، من ما هي آثارك في الحياة؟ فلا بد أن يكون لكل واحد منا له آثار في هذه الحياة حتى يكتب له أجرها وثوابها بعد مماته. الإمام مالك رحمه الله ذكرنا أنه كان من العلماء السادة ذا حشمة وتجمل وعبيد ودار فاخرة ونعمة ظاهرة ورفعة في الدنيا والآخرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اشتهر مذهبه في المدينة، ثم انتشر في مصر، وانتشر أكثر ما انتشر في بلاد المغرب العربي. إلى الآن بلاد المغرب العربي المذهب السائد فيها هو مذهب الإمام مالك بن أنس. المذهب المالكية، مذهب الإمام مالك، هو في الحقيقة أجود المذاهب الأربعة في المعاملات. أجود المذاهب الأربعة في المعاملات هو مذهب الإمام مالك. يقول يعني أبو العباس بن تيمية رحمه الله، يقول: أصول مالك في البيوع أجود من أصول غيره، فإنه أخذ ذلك عن سعيد بن المسيب الذي يقال هو أفقه الناس في البيوع. ولهذا لو تأمل مسائل المعاملات تجد في الغالب أن مذهب المالكية هو أرجح المذاهب في المسائل الخلافية في أبواب المعاملات. يلي الإمام مالك بعد هذا في الظهور الإمام الشافعي. الشافعي هو محمد بن إدريس الشافعي، وهو قرشي، هاشم قرشي، ولد بغزة فلسطين في السنة التي توفي فيها أبو حنيفة. أبو حنيفة توفي سنة 150، في تلك السنة ولد الشافعي، وحمل إلى مكة يعني من غزة إلى مكة وعمره 2 سنة، ونشأ يتيما. نجد أن معظم العلماء نشأوا في يتم، يعني مثل أحمد نشأ يتيما، الشافعي نشأ يتيما، كثير من الأئمة والعلماء نجد أنهم نشأوا في يتم. يعني اليتم ما كان عائقا بل كان حافزا لهم، وطلب العلم وارتحل إلى البلدان. قد كانت الرحلة في طلب العلم معروفة عند السلف، الرحلة في طلب العلم، يعني عندما تقرأ الآن سيرة أي عالم من العلماء تجد أن في سيرته ارتحل إلى بلاد كذا وكذا وكذا وكذا. فكان السلف يرتحلون لطلب العلم. الآن أصبح العلم يأتي للناس، ومع ذلك تجد من الناس من يستثقل، تقول يا فلان لماذا لا تذهب إلى مثلا درس في مسجد كذا أو لقاء علمي في مكان كذا؟ يقول والله المكان بعيد. سبحان الله، كيف يكون بعيد؟ والسلف كانوا يرحلون ويقطعون قفار والفيافي والمسافات البعيدة، بل يعني أثر عن بعضهم أنه ارتحل لأجل سماع حديث واحد فقط، مثل جابر بن عبد الله الأنصاري ارتحل من المدينة إلى الشام من أجل سماع حديث واحد فقط، ومكث في هذه الرحلة شهرين، شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب من أجل سماع حديث واحد فقط. ينبغي إخواني يكون عندنا حرص على طلب العلم، حرص على الخير. ولذلك يعني حضور مثل هذا اللقاء في الحقيقة مما يستفيد منه الإنسان، مما يثري المعلومات عنده، مما يزيده علم ومعرفة. الإمام الشافعي رحمه الله أخذ العلم يعني عن عدد من الأئمة، منهم الإمام مالك. لاحظ يعني ارتباط هؤلاء الأئمة بعضهم ببعض. قال الإمام أحمد: إن الله يقيض للناس في رأس كل 100 سنة من يعلمه أمر دينهم، وقد روي هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنظرنا في رأس السنة الأولى فوجدنا عمر بن عبد العزيز، ونظرنا في السنة الثانية فإذا هو الإمام الشافعي. وكان يقول أحمد: ما أحد مس محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في عنقه منة. كان الإمام أحمد يجل الشافعي كثيرا ويدعو له بظهر الغيب. قال ميموني: سمعت أحمد يقول: 6 أدعو لهم في السحر، منهم الشافعي. ودعاء المسلم يا أخواني يا أخي بظهر الغيب مستجاب، يستجاب لك ولمن دعوت له. قد جاء في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا كان على رأسه ملك يقول آمين ولك مثل. فإذا دعوت لأخيك بظهر الغيب قلت: اللهم اغفر لفلان، الملك يقف على رأسك. هذا حديث صحيح صحيح مسلم، يقف على رأسك يقول آمين ولك مثل. لا شك يا أخواني الدعاء تؤمن عليه الملائكة حري بالاستجابة. ولذلك ينبغي لكل واحد منا أن يخص بعض إخوانه بالدعاء، يدعو لهم حتى يكون سبب لإجابة دعوته هو. فكان الإمام أحمد يخص 6 من أصحابه بالدعاء، وكان منهم الشافعي فيدعو له بالسحر. كان الشافعي شديد التعظيم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا تعارض قولي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. كان يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا رددت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أقل به. الشافعي تميز بإتقانه للغة العربية، قد يكون من أسباب هذا أنه أقام في صباة في بطون العرب فأخذ من أشعارها ومن لغاتها، فكان من أفصح الناس، وكان عنده قدرة على نظم الشعر. كان بإمكانه أن يصبح من أشعر الشعراء، يفوق يعني أشهر الشعراء، لكنه ترك الشعر. لماذا؟ بين السبب في بيته الشهير: ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. فرأى أنه عالم جليل ما يليق به الشعر، لأن الشعر ما ورد في القرآن إلا على وجه الذم. وإن كان طبعا الشعر لا شك أن حسنه حسن وقبيحه قبيح، والمذموم هو الإكثار منه، أو الشعر في يعني أمور مذمومة، لكن الشعر في الدفاع عن الخير وعن الحق وعن المبادئ الحسنة وعن الدعوة هذا يعني لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لحسان وقال: اللهم أيده بروح القدس وأثنى عليه، وكان هناك عبد الله بن رواحة. لكن يعني إذا نظرنا إلى غالب يعني الشعراء نجد أنهم كما قال الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون، يعني أتباع الشعراء في الغالب من الغاوين. فإذا كان أتباعهم الغاوين فهم أولى بوصف الغواية. تأمل الآية: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم يقولون ما لا يفعلون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا من إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فمن وظف شعره في الدعوة وفي الخير وفي الحق فهو يعني مشكور ويعني يثنى عليه بهذا، ومن كان شعره في غير ذلك فهذا هو محل الذم. فالشعر رأى الشافعي أنه لا يليق بمقام العلماء فتركه، وإلا كان عنده القدرة على قول الشعر. الإمام الشافعي نشر مذهبه أولا في العراق، ثم بعد ذلك في سنة 99 و100 ارتحل إلى مصر. لما تغيرت عليه البيئة تغيرت كثير من اجتهاداته. لاحظ يعني البيئة تؤثر على يعني نظرة العالم للأمور وللأشياء، فتغيرت كثير من اجتهاداته، فأصبح له مذهب جديد. ولذلك يقال تجد عند الشافعي المذهب القديم والمذهب الجديد. المذهب القديم في العراق، المذهب الجديد في مصر. الإمام الشافعي رحمه الله هو أول من صنف في أصول الفقه، وله في هذا كتاب الرسالة، و كان عبد الرحمن بن مهدي يقول ما أصلي صلاة إلا وأدعو للشافعي فيها، يعني هو أول من وضع قواعد هذا العلم وهذا الفن. والكلام عن سيرته حقيقة يعني يطول، لكنني أنتقل لآخر هؤلاء الأئمة الأربعة وهو الإمام أحمد بن حنبل، والذي يعتبر هو إمام أهل السنة والجماعة. أحمد بن حنبل الشيباني ولد ببغداد سنة 164، مات أبوه وهو صغير يعني مثل الشافعي، ما نشأ يتيما. اليتم يا أخوة لهؤلاء لم يكن عائقا بل كان محفزا لهم. انظر يعني بعض الناس عندما يصاب بمثل هذه الظروف الاجتماعية الصعبة يعني خاصة في أزمانهم، كان إذا من نشأ يتيما ينشأ فقيرا، ينشأ ما عنده مال، ينشأ، لكن هذا ما كان عائقا لهؤلاء، كان حافزا لهم. فيعني كان في الحقيقة من أسباب أيضا تميزهم. ولذلك يعني من يعتذر بمثل هذه الأعذار، أنا والله ما نشأت في بيئة كذا، نقول انظر إلى هؤلاء ليش ما لهم آباء، ما لهم آباء في وقت فقر ويعني شدة، ومع ذلك أصبحوا أئمة. ولكن كان من ورائهم أمهات صالحات، فكان الإمام أحمد من ورائهم أم صالحة بعثته لطلب العلم وهو صغير، فارتحل وطلب العلم في بلدان كثيرة، ورزقه الله عز وجل قوة ذاكرة وقوة حفظ. تعرفون يا أخوان العرب مش متميزين بقوة الذاكرة، العرب يسمعون القصيدة من 200 بيت يحفظونها من أول مرة. ابن عباس كان يسمع يحفظ القصيدة من أول مرة يسمعها، الزهري كذلك، الشعبي، بل كانوا يرون عيبا أن يطلب من الشاعر يعيد القصيدة مرة ثانية. فالعرب ولذلك نقلوا لنا القرآن والسنة، معظم الصحابة كانوا أميين ما يقرأون ولا يكتبون، نقلوا لنا القرآن والسنة، فكانوا متميزين بقوة الذاكرة. لكن الآن أين الذي يحفظ الشيء ليس من أول مرة، عاش مرة الآن. فضعفت الذاكرة الآن عند الناس، ولهذا يحتاج يعني الإنسان إلى أن يقيد الفوائد حتى لا تضيع، وإلا فإنه إذا بقي يعتمد على ذاكرته مع ضعفها تضيع كثير من الفوائد التي يسمعها. الإمام أحمد كما ذكرت تميز بقوة الحفظ وحفظ كثير من الأحاديث. قال أبو زرعة، يقول عبد الله بن إمام أحمد قال لي أبو زرعة أبوك يحفظ 1000 حديث. 1000 يعني كم؟ مليون حديث، يحفظ مليون حديث. فقيل لأبي زرعة وما يدريك؟ قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب، يعني أخطأ فقط في الأبواب، والحديث ضبطه مليون حديث. لكن كما يقول الذهبي يقول أن هذه حكاية صحيحة في ساعة علم أبي عبد الله، لكن كانوا يعدون في ذلك المكرر والأثر وفتوى التابعي وما فسر، وإلا الحديث يعني أقل من هذا، لكن إذا عددتها بهذا الاعتبار تجد أنها تصل إلى مليون حديث. يقول إبراهيم الحربي رأيت أبا عبد الله كأن الله قد جمع له علم الأولين والآخرين، عالم جليل بحر. ويقول المروذي لم أرى الفقير في مجلس أعز منه في مجلس الإمام أحمد، كان مائلا إليه مقصرا عن أهل الدنيا. الفقراء كانوا أعزة في مجلس الإمام أحمد، تجد يعني الغالب على النفوس هو احتقار الفقراء والمساكين، عندما يأتي فقير ومسكين يكون في طرف المجلس ويحتقر ويزدرى وينهر، لكن كان الإمام أحمد لا، يعز الفقراء. وهذا أيضا يذكرنا بسماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، كان يعني مجالسه تكون عامة بالفقراء والمساكين، فالنفوس بطبعها تزدري فقراء. ولنا عبرة في قصة أصحاب الجنة التي ذكر الله عز وجل، لما كان أبوهم يعطي الفقراء والمساكين لما مات قالوا أبانا في ضلال مبين، وأقسموا ليصرمنها مصبحين، فأصبحت كالصريم. فالإمام أحمد كان رحمه الله يعطف على الفقراء والمساكين ولا يزدريهم ولا يحتقرهم، كان عنده عناية بالصلاح. الصلاح هي أحب العمل إلى الله عز وجل يا أخوان. ذكر في سيرته وترجمته أنه كان يصلي لله تعالى في اليوم والليلة تطوعا من غير الفريضة 300 ركعة. صور يا أخوان 300 ركعة، لأن أحب العمل إلى الله الصلاة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، سأل ابن مسعود قال يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة، الصلاة على وقتها. الصلاة يجتمع فيها من الأعمال الصالحة ما لا يجتمع في غيرها، فيها تلاوة القرآن، فيها ركوع وسجود، تعظيم الله عز وجل، تسبيح، تحميد، تكبير، دعاء، هذا لا يجتمع في غير الصلاة. ولذلك الصلاة أحب العمل إلى الله عز وجل. ولذلك يعني إذا أردت أن تعرف أحب العمل أحب عمل يقربك إلى الله عز وجل فأكثر من الصلاة. فمثلا الليل ما في وقت نهي لك أن تصلي مثنى مثنى كما كلمة محمد يصلي 300 ركعة، النهار لك أن تصلي لكن تتحاشى الصلاة في أوقات النهي. فمثلا عندما تذهب للمسجد الجامع يوم الجمعة، يعني كثير من الناس ما يعرف من الأعمال الصالحة إلا تلاوة القرآن. تلاوة القرآن طيب، يعني الحسنة بعشر أمثالها، لكن ما أحسن أن يجعل تلاوة القرآن في الصلاة. أفضل ما تشتغل به عندما تذهب للمسجد الجامع يوم الجمعة تصلي ركعتين ركعتين مثنى مثنى إلى قبيل الزوال، يعني قبيل أذان الظهر بحدود عشر دقائق، يعني وقت النهي. فالإمام أحمد يعني كان له عناية بهذا، كان يقتدي به الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام، فكان يصلي لله تعالى في اليوم والليلة تطوعا وغير فريضة 300 ركعة. الإمام أحمد ابتلي كما ذكرنا، إن الابتلاء هو سنة الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لأن كل إنسان يدعي الإيمان، كل إنسان يدعي الصلاح، كل إنسان يدعي التقوى، لكن المحك عندما يبتلى يتبين صدقه وقوة إيمانه. فالإمام أحمد نشأ في وقت انتشر فيه علم الكلام، وكان أول من انتشر بسبب فتح باب الترجمة في عهد المأمون. شجع الناس المأمون على الترجمة، فترجموا كتب اليونان فتأثر الناس، يعني هذه من ضريبة الانفتاح، تأثر الناس بكتب اليونان فانتشر علم الكلام، وانتشرت عقائد جديدة ما كانت معروفة، ما كان مأثور عن السلف. منها مثلا أن القرآن أنه مخلوق وليس منزل، فأصبح يعني جلساء المأمون من هؤلاء من المعتزلة فزينوا له، قالوا: يا أمير المؤمنين، القرآن مخلوق وليس منزل. فالمأمون تحمس لهذا الرأي وألزم الناس به، فأصبح يعني أصحابه وحاشية يمتحنون الناس خاصة العلماء: هل القرآن منزل أو مخلوق؟ فكان كثير منهم تأول العلماء الموجودين خافوا إلا أربعة، ثم إن هؤلاء الأربعة اثنان منهم أيضا تنازل، ما أصبح في الأمة كلها إلا اثنان: الإمام أحمد ومحمد بن نصر بن نوح، وكان شابا صغيرا. فقال المأمون: ائت بهما. فذهبوا وأتوا بالإمام أحمد مقيدا بالسلاسل والحديد، ومعه محمد بن نصر بن نوح. وفي الطريق توفي محمد بن نصر بن نوح، وبكى عليه الإمام أحمد ودعا له، فلم يبقى إلا في الأمة كلها إلا الإمام أحمد. فكان في الطريق ذهب إليه عالم اسمه أبو جعفر الأنباري، قال: لما حمل أحمد إلى المأمون أخبرت فعبرت الفرات، وقلت له: يا هذا، أنت اليوم رأس والناس يقتدون بك، فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن ليجيبن خلق، وأنت إن لم تجب ليمتنعن خلق من الناس كثير، ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت، لا بد من الموت، فاتق الله، اتق الله ولا تجب. فبكى الإمام أحمد بكى بكاء عظيما، وقال: يا أبا جعفر، أعد علي كلام مرة ثانية، أعد علي. رأى أن هذا الكلام يعني فيه نوع تثبيت له، الإنسان في وقت المحنة يحتاج إلى مثل هذه الكلمات التي يعني يتقوى بها. وفي الطريق أيضا لقيه أعرابي وقال مثل هذه الكلمات فتقوى بها، قال: نفعني الله عز وجل بكلمات هذا الأعرابي. حبس الإمام أحمد 28 شهرا، دعا الله تعالى أن لا يجمع بينه وبين المأمون، ولعل الله استجاب له، يعني لم يقابل المأمون، لكن أتم بعده المعتصم، كان أشد من المأمون، فأمر بأن يجبر الإمام أحمد على القول بخلق القرآن. كان هذا من عجائب أن يجبر على يعني رأي، فأبى الإمام أحمد فقال: اضربوه. وكان الحقيقة يعني كان بإمكان هذا الخليفة أن يكون سهلا، لكن زين له حاشيته وأتباعه، كانوا كما ذكر من المعتزلة، فكان حتى إن أحدهم يقول: اقتله يا أمير المؤمنين ودمه في عنق يوم القيامة، صلى الله العافية. يعني هذه الدرجة زينوا لهذا الخليفة وهذا يعني أمير المؤمنين. فكان الإمام أحمد يضرب إلى أن يخرج منه الدم وإلى أن يغمى عليه، ضرب شديد. في الطريق يعني وأثناء في السجن كان يقول: أنا والله لا أخشى من الموت، فكلنا سوف يموت، الموت حق، لكني أخشى من فتنة الصوت، يعني من التعذيب، وإذا عذبت أخشى أني أفتن في ديني. فسمعه أحد الجلادين قال: ما هو إلا صوت أو صوتان ثم لا تدري أين أنت. قالوا: فسري عنه لما سمع هذا الكلام، فرح به. يعني هذا يدل على أن هناك ضرب شديد، وكان يعني تأثر يعني بدنه، وصلى بالناس مرة وجرحه يثعب دما، فقيل له: الدم يعني فيك أثار الدم، قال صلى عمر وجرحه يتعب دما وضعف، فكان يعني بعدما كان يصلي تطوعا من غير فريضة 300 ركعة أصبح يصلي 150 ركعة بسبب تأثره بشدة الضرر. ثم بعد ذلك أتى بعد المعتصم، لاحظ يعني مر عدة خلفاء، أتى بعده الواثق، كان على طريقة المعتصم، لأن كانوا هؤلاء المعتزلة هم المسيطرين على مجالس هؤلاء. ثم فقيل للإمام أحمد انظر يعني إلى تمسك السنة، أتى إليه بعض فقهاء بغداد وقالوا إن الأمر قد تفاقم وانتشر ولا نرضى بولاية هذا ولا بخلافته، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، فدعنا نخرج معه والأمة معك. فقال لا، وغضب غضبا شديدا وقال لا أصبروا، هذا خلاف السنة، هذا خلاف الآثار، أصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وإلا كان يكفي إشارة من أحمد والأمة معه، لكنه رأى أن خروج على ولي الأمر أنه مخالف للسنة ومخالف لمذهب السلف في هذا، وكان يدعو للسلطان، يدعو له بالهداية والتوفيق. ولهذا يعني هذا في حق درس بليغ، الإمام أحمد لو أراد ينتقم من نفسه لا استجاب لهؤلاء، لكنه رأى أن هذا خلاف النصوص، ولذلك أمر أصحابه بالصبر، فكانت العاقبة له ولهم. بقي على هذا 28 شهرا حتى أتى المتوكل، المتوكل جعفر، ألان الله عز وجل قلبه للسنة، فأطلق الإمام أحمد وأظهر السنة. ثم رجع الناس كلهم إلى قول الإمام أحمد أن القرآن منزل غير مخلوق، كل الناس رجعوا حتى المتوكل رجع، فأصبح يقول القرآن منزل غير مخلوق. ولهذا يقولون أعز الله عز وجل الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. وكان زاهدا تقيا ورعا، كان عنده من الورع والتقوى والزهد والصدق، يعني شيء عظيم في هذا. ومذهب الإمام أحمد يعني مع إمامته ومع جمعه الحديث والفقه هو أقل المذاهب الأربعة انتشارا، وربما يكون من أسباب هذا أنه يعني هو آخرها ظهورا، وأصحاب الإمام أحمد هم في الحقيقة يعني هم أقرب المذاهب الأربعة تمسكا بالسنة. لكن ولله الحمد لما قامت الدولة السعودية الأولى والثانية ثم الثالثة تبنت المذهب الحنبلي فنشرته فانتشر، حتى إن بعض الآن ما كتب في هذا يقول أن المذهب الحنبلي الآن كاد يكون أكثر مذاهب الأربعة انتشارا، فنشرت الدولة السعودية المذهب الحنبلي وطبعت كتبه وحققت وانتشرت انتشارا واسعا في كثير من الأقطار. لاحظ أن يعني أثر الدولة في نشر المذهب، الدولة العثمانية والدولة العباسية نشرت المذهب الحنفي، لما أتت الدولة السعودية نشرت المذهب الحنبلي، وإن كان الناس والله الحمد الآن يعني على الدليل يعني التعصب الذي كان موجودا فترة مضت يكاد يكون الآن يعني انقضى أو قل بدرجة كبيرة، فأصبح الناس يتعصبون للدليل من الكتاب والسنة. هذا هو الوقت المحدد، يعني الأخوان حددوا لي 45 دقيقة ولعلها الآن يعني انتهت، ولهذا أكتفي بهذا القدر، وإلى الحديث عن سير هؤلاء يطول ولا يمل، لكن يعني يقتصر على ما قلت، وأسأل الله عز وجل لي ولكم الفقه في الدين والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ سعد الخثلان على هذه الكلمات وعلى هذا البيان وهذا الإيضاح. حقيقة في البداية هناك ترحيب، ثم بعد ذلك سنفتح المجال للمداخلات والأسئلة. وزعت عليكم الآن أوراق، من لديه سؤال في هذا اللقاء أو غيره إن كان هناك وقت يسمح بعرضه فلا مانع. حقيقة نرحب بصاحب السمو الأمير متعب بن فرحان آل سعود وحضور هذا اللقاء، كما أيضا الترحيب بسفير جزر القمر الأستاذ أسعد عامر، وكذلك بمعالي الدكتور فهمي العلي والدكتور بدر باجابر، وكذلك بالشيخ عبد الرافع قاري، وأيضا الشيخ حمدي ابن سلطان الملحم، وأيضا الشيخ علي نوري الجربة، وأيضا الأستاذ فيصل الملحم. والترحيب حقيقة بالإخوة جميعا الذين حضروا هذا اللقاء في ثلاثية الأمير أحمد ستيري. لدي مداخلات عديدة. نبدأ بالمداخلة الأولى مع الأمير أحمد بن بندر السديري، ثم بعد ذلك المداخلات الأخرى، وأيضا كان هناك إعلانات لأنشطة قادمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب الحقيقة ثني بالترحيب لجميع الضيوف بدون استثناء على هذا الحضور والمشاركة، وفضيلة الشيخ الحقيقة شكر خاص وشكر جزيل على اهتمامه وعلى حضوره وعلى هذا البيان وهذا الفائدة والإيضاح الطيب المبارك الذي أفادنا جميعا. جزاه الله خير الشيخ الحقيقة، وقته الثمين والتزاماته ودروسه العلمية أبحاثه ومؤلفاته، فجزاه الله خير على هذا الحضور وهذه المشاركة. وهذا ليس غريب على علمائنا الذين ينشرون العلم الطيب ويعممونه على كل من وفقه الله لطلب هذا العلم النافع إن شاء الله. فالحقيقة كانت محاضرة قيمة وجيدة ومفيدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن تنقل إن شاء الله لأكبر عدد ممكن من الناس عبر الموقع، موقعنا الخاص موقع الثلاثية. وشكر موصول الحقيقة للمنظمين الذين يعملون جاهدين باستمرار لاستمرار هذه اللقاءات ونجاحها بإذن الله، وأيضا الإخوة القائمين على الموقع وخاصة الأخ أحمد ماهر والأخ بكر، جهود مبنية الحقيقة وموفقة بإذن الله. وشكرا للجميع، السلام عليكم.
الشكر أيضا للأمير أحمد على هذه المداخلة. وكما أخبركم الأمير من اللقاء الماضي، النقل المباشر للصوت والصورة عبر موقع ثلاثية الأمير أحمد السديري، تضع في جوجل هذا الموقع ثلاثية الأمير أحمد السديري وترى المحاضرة منقولة بالصوت والصورة مباشرة في هذا الموقع الذي نسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يكون في ميزان حسنات صاحب الأمير أحمد بن بندر. هناك سؤال قبل المداخلات الأخرى، يقول السائل: ذكرت يا فضيلة الشيخ حفظ الأئمة وذكرت أمثلة على حفظهم للشعر، فما السبب في ضعف الحفظ عندنا؟ وما صحة مقولة الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي؟
نعم، كما ذكرنا أن العرب مشهورين بقوة الحفظ، ولذلك نجد أن معظم الصحابة كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون. النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا ما يقرأ ولا يكتب، لكن الله عز وجل من عليهم بقوة الحفظ. وكما يقال إن الذاكرة على التدريب، إذا دربتها تتدرب وتصبح قوية في الحفظ. كان يعتمدون على ذاكرتهم، يعني أبو هريرة رضي الله عنه أسلم في السنة السابعة وصحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات أو تقل، ومع ذلك حافظ أكثر من 5000 حديث، أكثر من 5000 حديث أخوان. وكذلك أيضا نجد يعني من كان في عصر التابعين أيضا، الزهري والشعبي وحوله، كانوا عندهم قوة حفظ، لكن لا زال ذلك يضعف شيئا فشيئا. يعني في وقتنا الحاضر ربما يعني نجد أن ضعف الذاكرة أنه هو الغالب، قد يكون من أسباب ذلك وعدم يعني الاعتماد على الذاكرة وعدم تدريبها، فأصبح الناس يعتمدون على الكتابة ويعتمدون الآن على الحاسب وعلى يعني ما من الله تعالى به على الناس من وسائل التقنية. والإنسان إذا أهمل تدريب ذاكرته فإنها تضعف مع مرور الوقت. وأما مقولة الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يفتى عاصي، هذه مشتهرة على الإمام الشافعي، لكن يعني هل هي ثابتة عنه أم لا يعني لا يحضرني، لكنها مشهورة وتتناقل عن الإمام الشافعي رحمه الله، وهو يشير إلى أن من أراد يعني أن يكون قوي الحفظ فعليه أن يبتعد عن المعاصي، أن المعاصي شؤم على الإنسان في كل شيء، ولذلك يبتعد عنها حتى يتفرغ للعلم، فيكون ذلك سببا لقوة ذاكرته.
يقول السائل: ذكرت أن الإمام أحمد صلى وجرحه يثعب دما، فهل خروج الدم ينقض الوضوء؟
هذه مسألة محل خلاف بين العلماء. والصحيح أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على أن خروج الدم ينقض الوضوء، لكن الدم نفسه إذا كان كثيرا فهو نجس، قد حكي إجماع العلماء على ذلك. فرق بين مسألتين، بين خروج الدم وبين كونه نجس أو طاهر. فخروج الدم لا ينقض الوضوء، ولكن إذا كان طبعا غير السبيلين، إذا كان غير السبيلين. أما الدم نفسه فهو يعفى عنه إن كان يسيرا، ولعل هذا هو الذي كان يعني مع الإمام أحمد. أما إذا كان كثيرا فالأصل أنه نجس، ومثلا من رعف أنفه وهو يصلي إن كان يسيرا ما يضر، لكن كان كثيرا فننظر إن نصاب الثوب أنه لابد أن يقطع صلاته ويعني يزيل هذه النجاسة. إن كان يسيرا مثلا قطرة أو قطرتين نحو ذلك هذا ما يضر، الصلاة معه صحيح.
أيضا يقول الأخ يسأل عن أعمار الأئمة الذين ذكرتهم،
يعني هم متفاوتون. يعني مثلا أبو حنيفة ولد سنة 80 وتوفي سنة 150، يعني عمره كم؟ 70 سنة. ويعني الإمام أحمد توفي سنة 241، فأعمارهم متقاربة ما بين 60 إلى 70. نعم.
وأخينا يقول ذكرتم أن بعض السلف كان يصلي 300 ركعة في الليلة، جزيتم خيرا، لا أظن أن هذا يعقل، فلو أن لكل ركعة دقيقتين لكان ذلك ما يقرب من 10 ساعات.
أولا لم أقل في الليلة، في اليوم والليلة، في اليوم والليلة. واجمع إلى ذلك أيضا يعني السنة الرواتب وصلاة الضحى، وهذا ممكن، ممكن لو أن الأخ جرب وجد أن هذا متيسرا في 24 ساعة هذا ممكن. ويعني مثلا من اقتصر على قصار السور أو على آيات يعني معينة فإنه سيجد أن هذا ممكن في 24 ساعة. والصلاة يا أخوان أول ما فرضت كم؟ 50 صلاة، أول ما فرضت 50 صلاة في اليوم والليل، لكن الله عز وجل خففها في الفعل لكن لم تخفف في الأجر والثواب، خففت إلى 5 صلوات. ونادى منادى أن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 50 في الفعل 50 في الميزان. وكون الإنسان مثلا يستبعد هذا الشيء لأنه لم يجربه، يعني كان هذا سهل على الأئمة. كلمة محمد كما ذكرنا متفرغ للعلم والعبادة والطاعة، فكان هذا يسير على من يسره الله تعالى عليه. نعم.
وقد ذكر الشيخ التنوع في أعمال الأئمة أو في الأعمال عموما، فمنهم من كان مصليا، ومنهم من كان متصدقا، ومنهم من كان معلما إلى غير ذلك. المداخلة الآن مع الصحفي الذي حقيقة أبدع في المجال الإعلامي وهو أخينا الأخ مازن الجعيد، مندوب مجلة روائع ومجلة الإسلام اليوم، فليتفضل مشكورا ولا يطيل علينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر الشيخ على الكلمة الجميلة. لاحظت الشيخ أن أبو حنيفة لم يكن في الحديث قوي، فهل يمكن الإنسان يكون فقيه بدون الحديث؟ أو هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شيخ، الخلافات الفقهية الآن في ناس يستغلون الخلافات، هل تفضل أن يكون في رأي واحد مثل زمن الإمام المفتي الأول محمد إبراهيم آل الشيخ؟ الشيء الثالث، أنا ترى أن الشافعي هو أضعف شيء بالنسبة للمذهب والانتشار، لأن ما في أي دولة الآن تتبناه. القضية الأخيرة أن انتهت فتنة القرآن، خلق القرآن بسبب شيخ الإمام الترمذي، وهذا يدل على أهمية كل شخص، فما تعليقك على القصة هذه؟ شكرا.
نعم. أولا بالنسبة لأبي حنيفة كما ذكرنا، يعني هو لما ظهر قبل استقرار تدوين السنة، ما كان موجود فيه مثلا البخاري ومسلم وكما وجد بعده، وكان يعتمد يعني كان يفتقد يعني بعض الكتب والمراجع، ولذلك كان يعتمد كثيرا على الرأي، ولذلك يسمى الحنفية أصحاب الرأي، أصحاب الرأي. فكان هذا من الأسباب الحقيقة، من الأسباب. لكن مثلا في عهد الإمام أحمد، الإمام أحمد متأخرا، فكان هناك عناية في وقته بالحديث وبتلقين الحديث، ولذلك نشأ. فيعني كل عالم يتأثر بالحقيقة ببيئته وزمنه وظروف نشأته. فالإمام أبو حنيفة، الإمام أبي حنيفة معذور حقيقة في هذا كما ذكرنا، وأول الأئمة الأربعة انتشارا، لكن كان له إسهامات خاصة فيما يتعلق بمجال الاستنباط، وكان عنده قوة حجة، كان عنده قوة حجة. مذهب الشافعي هو أوسع من المذهب الحنبلي انتشارا الحقيقة، لا إلى قبيل قيام الدولة السعودية. الآن لما قامت الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة نشرت المذهب الحنبلي فانتشر، كان الحنابلة في السابق محصورين قلة في الحقيقة، كان منهم يعني جماعة في الشام وفي العراق لأن كانوا قليل، والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني لما يتبنى السلطان مذهبا ينشره، لذلك المذهب الحنفي انتشر بسبب تبني الدولة العباسية ثم العثمانية له، لما تبنت الدولة السعودية المذهب الحنبلي انتشر. في الوقت الحاضر ربما يعني ربما أنها صحيح أن المذهب الحنبلي الآن أكثر انتشار من المذهب الشافعي في الوقت الحاضر، بسبب يعني أن هذا المذهب هو المذهب السائد في المملكة العربية السعودية، وطبعت كتب هذا المذهب وانتشرت بأيدي الناس. لكن في الوقت الحاضر أصبح يعني الاهتمام بالدليل من الكتاب والسنة، يعني التعصب المذهبي الذي كان موجودا من قبل قل كثيرا في الوقت الحاضر. أما بالنسبة لاختلافات العلماء فهذا لا بد منه، الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى طبيعة البشر يا إخوان، لكن المهم هو كيف يكون التعامل مع الاختلاف. هذا ليس المشكلة في الاختلاف، لكن المشكلة في كيفية التعامل معه. في الصحيحين حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فالصحابة ذهبوا، ثم لما حان وقت صلاة العصر إذا هم في الطريق ما وصلوا بني قريظة، اختلفوا في فهم النص. قال بعضهم ما نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو غربت الشمس، أخذوا بظاهر النص. قال آخرون لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد هذا، ما قصد أن نؤخر العصر ولو غربت الشمس، لا قصد حثنا على الإسراع فصلوا العصر في الطريق. يقول ابن عمر ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أيا من الفريق، يعني لا الفريق الأول الذين أخروا صلاة العصر حتى وصلوا بني قريظة بعد غروب الشمس، ولا الفريق الذي صلى العصر في الطريق، لأن كل من الفريقين مجتهد، لكن أي الفريقين أفقه، الأول أو الثاني؟ الأول قالوا لا ما نصلي حتى نصل بني قريظة ولا غربت الشمس، الثاني قالوا لا صلى في الطريق ومشوا، الثاني أفقه، الثاني فهموا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، فهموا مقصود الشارع، ففهم يعني مقصود الشارع هذا مهم جدا. لكن يعني الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أي من الفريقين، فهذا يدل على يعني طبيعة الاختلاف من طبيعة البشر، ولذلك الاختلاف الموجود الآن يعني هو من طبيعة البشر، لكن المهم هو كيف نتعامل مع هذا الخلاف الواقع وهذا الخلاف الموجود. إذا اختلف العلماء في مسألة من المسائل فالمطلوب من المسلم أن يتبع أوثقهم في نفسه، يعني من هو أوثق هؤلاء العلماء في علمه ودينه وأمانته يتبعه، ولا يكون في ذلك يعني كبير إشكال، بل ربما أن الخلاف في المسألة مما يثري بحث هذه المسألة ويجعل هناك تنوع في طرح الآراء وفي طرح الأقوال، والخطأ يعني من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد.
وطبيعة الخلاف نعرض أيضا في هذه المسألة اللي ذكرها الشيخ، هناك من يقول أن الصواب مع من صلوا ولم يعني يواصلوا، لأن النصوص في أداء الصلاة في وقتها صريحة وواضحة، ولا يصلين في بني قريظة غير يعني صريح وواضح، فما تعليقكم على ذلك؟
هو لا شك نحن قلنا أن الفريق الثاني أفقه، لكن قال ابن عمر ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أي من الفريقين، يعني لو كان الفريق الأول أيضا أخطأ لبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام قال أخطأتم، كان ينبغي عليكم تصلوا في الوقت، لكن ما قال لهم شيء سكت، فهذه يدل على المسألة محل اجتهاد، وإذا كانت المسألة محل اجتهاد فلا يقال أن هذا خطأ وهذا الصواب، يقال أن هؤلاء أفقه من هؤلاء لكن كل منهم مجتهد.
وهناك أسئلة يقول نرجو إعطاء نبذة عن المذهب الجعفري، وهل هو مذهب وهل هو مذهب وفيما يختلف أو يميزه عن المذاهب الأخرى، وأيضا يقول ما موقع الإمام جعفر الصادق وهل تتلمذ عليه فقهاء السنة وما موقعنا من اتباعه. في هذه الثلاثية كان هناك لقاء مع الشيخ علي العماري المعروف في عبد الله السلفي، وكان عن المذهب الجعفري أو الاثني عشري، ومحاضرة طويلة لكن باختصار.
نعم، أولا جعفر الصادق رجل معروف وثقة، لكن كثير من الأشياء التي نسبت إليه غير صحيحة، كثير منها غير صحيحة، ولذلك يعني فنجد أن المتأخرين من الشيعة قد حرفوا كثيرا من كلام آل البيت، وآل البيت لا يرضون بهذا الذي موجود عند هؤلاء الشيعة، ولذلك فهذا يعني المذهب لا يعتبر من مذاهب أهل السنة والجماعة، لأن جعفر الصادق لم يضع هذا المذهب وإنما وضعه المتأخرون، والشيعة طوائف، طوائف متعددة، منهم المعتدل ومنهم الغالي. فعلى سبيل المثال من الشيعة المعتدلين الزيدية، الزيدية أقرب الطوائف لأهل السنة، ويعني عندهم فقط يعني ربما تقديس لبعض أهل البيت، لا يصل لدرجة الغلو الممقوت، لكنهم قريبين جدا من أهل السنة. لكن هناك بعض طوائف الشيعة ربما بعضها يقع في يعني أمور كبيرة، فهم يعني عدة طوائف. لكن بكل حال هذا المذهب ليس معدودا من المذاهب المعتبرة عند أهل السنة والجماعة.
أيضا في التنوع كما ذكرنا الإعلامي، نذكر الأديب والدكتور حيدر البدراني، وحقيقة من الذين يشاركون في هذه الثلاثية وغيرها من المنتديات، وأعتقد أنه سيتحدث عن أدب هؤلاء الفقهاء، فليتفضل مشكورا ولا يطيل علينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. بس أرجو أن يطيل مشكورا.
كيف؟
أن يطيل مشكورا، مؤلا يطيل، لأنه لو جينا يعني ألا يتطوف بهما أخذنا يتطوف،
هذه مشكلة.
ما أدري الفقيه جنبك. أقول في البداية، وأنا أرى كلام الشيخ وهو ينثره علينا نثرا حبا وإخاء، أرى أن هؤلاء الفقهاء، طبعا كل ما يتبادر للإنسان الفقهاء يتبادر إلينا الاختلاف بينهم، لكن الواقع وهو يتكلم أنهم يحبون بعضهم ويتآخون، وقد ضرب الأمثلة. ولذلك ما أجمل يا إخوة إنه إحنا نتآخى ونحن نتفقه عليهم. فأقول حي الأخوة فينا حيثما وجدت، واصدح بشعر لها يا صاحبي طربا، تحية الحب والعرفان أرسلها، أخص فيها كرام السادة النجبة، إلى الذين سعوا في مجد أمتهم القاصدين طريق الحق منقلبا. أسأل الله ذلك لنا جميعا. لكن يتساءل الإنسان وهو يسمع هذه الأحاديث الشجية، كيف انطوت أيامهم وهم الأولى، نشروا الهدى وعلوا مكان الفرقدي، يا قلب حسبك لن تلم بطيفهم إلا على مصباح وجه محمدي، فازوا من الدنيا بمجد خالد، ولهم خلود الفوز يوم الموعد، يا رب ألهمنا الرشاد، فما لنا في الكون غيرك من ولي مرشدي. ونرى يا إخوة، ونحن طبعا نستعرض سير هؤلاء الغابرين، وقبل ذلك طبعا أنا نسيت أن أتقدم بشكري يعني لصاحب السعادة المحاضر وسمو الأمير، وقد لامني على غياب الثلاثاء الماضية، فأقول له أنت المحق وإنني يا ذا الإخاء مقصر، فأعذر أخاك فإنه من مثل شخصك يعذر، واسمح لك العتبة إذا ما غاب يوما حيدر. في كان بودي أن أقف مع سعادة المحاضر، أو يقف هو الذي يقف مع عروة بن أذينة، وطبعا هذا نحسب علينا الأدباء لأنه له من الرقائق الجميلة الشيء الكثير، وهو القائل لقد علمت وما الإسراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أسعى له فيعنيني تطلبه، ولو جلست أتاني لا يعنيني. كان بودي أن يتحدث ولو شيئا قليلا عن هذا الفقيه، فقيه المدينة. ما أدري هل تحسبونه على الفقهاء ولا أيضا الغزليين؟ هاي شيخ، ها؟ ما أدري. ما رأيكم؟
طيب. أولا نشكر الأخ
دكتور يعني حيدر البدراني.
نعم دكتور حيدر على يعني هذا الأسلوب الأدبي الراقي وهذه الأبيات الجميلة، ويعني الحقيقة كما ذكرنا أن الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح. فمن وظف شعره في يعني خدمة الدعوة والدفاع عن المبادئ الحسنة، فإن هذا لا شك أنه يشكر ويحمد ويثنى عليه. والأدب يعني تراثنا مليء بمثل هذا ومنه ما ذكر، لكن يعني ليس عندي معلومات كبيرة عن هذا، لعل الإخوة ينظمون يعني ثلوثية يعني عن مثل هذه طلب الأخ أو غيره، يعني تكون الثلوثية متنوعة، تارة في أمور دينية، تارة في السيارة، تارة في أمسية شعرية، تارة في الحديث عن بعض الأدباء، فيمكن أن يرتب لها لقاء خاص. نعم.
كان هناك لقاء سابق مع الأستاذ عبد العزيز السرة، أقيمت أمسية شعرية بحضور الدكتور أحمد الخاني في هذه الثلاثية المباركة، والطرح الحمد لله متنوع بين النواحي الاقتصادية والفكرية والشرعية والاجتماعية. أقيم أيضا في هذه الثلاثية على ذكر الشيخ للزيدية لقاء مع الدكتور علي الشبل، وكان الحديث عن الزيدية ومذاهبهم وفرقهم واختلافهم عن الرافضة الشيعة وغير ذلك، وكان حديثهم منصب على الحوثيين. انتهيت دكتور؟
لسه قليل بسيط. مسألة يعني كثرة المسلمين، هذه المسألة أصبحت كما يقول كلهم في العلوم يعرف دينه، ألف مفتن ومالكم في المدينة، حتى أنه يعني أحيانا الإنسان يقرأ له كتاب في الفقه كتابين أو يتتلمذ سريعا على إنسان ثم يصبح في الفتيا علما مشهورا. هذه أيضا أعلق عليها، مع أنه العلم البحر لا ساحل له. يسألني أخو الشيخ عثمان اللي جالس بيننا قارئنا الحبيب عن العلوم وتقييدها، فكتبت قلت يا من حرصت على العلوم الشائقة قيد علومك بالحبال الواثقة وبحبر قلبك خطها متعلما حتى كأن حروف علمك ناطقة. لأنه تعلم يا شيخ أحيانا الإنسان في مسألة يعتمد على عقله فقط، والعلم شيء آخر. حتى قال القائل هذه الأبيات الجميلة، يقول علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ فالعلم قال أنا الرحمن شرفني، والعقل قال أنا الرحمن بي عرفا. وسأل العلم ذاك العقل في أدب بأي شيء إله الكون قد وصفا، فأدرك العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. فالعلم متقدم في هذه القضية. في شيء آخر يا دكتور أحببت، في بلادنا في سوريا يعين قاضي نصراني، ما أدري الأخوة، قاضي نصراني. أنا لا أنكر أن بعض النصارى مثلا، خذ هذه الأبيات الجميلة، هذا نصراني، ماذا يقول عن خلفاء أمتنا؟ يقول طبعا هو متمسك بالعروبة، عش للعروبة هاتفا بحياتها ودوامها، وامدد يمين الحب يا لبنانها لشآمها، انظر إلى آثارها تنبئك عن أيامها، هذا التراث يمت في معظمه إلى إسلامها. هلا ذكرت فتوحهم بالمشرفية والقلم، أيام هزوا للعلا والعلم في الغرب العلم، جمعوا الذكاء إلى الوفاء إلى الإباء إلى الشمم، قهروا العدا نشروا الهدى صنعوا الندى بدعوا الكرم. فإحنا أحيانا لما نرى نصراني يفتي ماذا نقول في هذا يا دكتور؟ وقبل أن أختم طبعا، لكن وأنا أرى بريق الفتية، يعني ليس يعني مثلا بريق الفتية وجمالها كما عند الشيخ، أنا حضرت للشيخ عبد العزيز فتية كانت عجيبة، وذكرتها عندما اتصل به أحد الإخوة وقال له أنا على الخط شباب يستفتوني في أمريكا، هل نأخذ الفوائد ونبعثها في سبيل الله أم نبقيها في البنوك الأمريكية؟ فقال له أنت يا فلان أنت ماذا تقول؟ قال له والله أنا أقول أننا نأتي بها ونوزعها على الفقراء. قال له هذا الذي شرح الله صدرك فيه؟ قال له بارك الله فيك وفتياك. فأنا أرى أقول هذا البريق طبعا يخبو ليس كمثله، طبعا العلماء الجهاب بأمثال الشيخ عبد العزيز إن شاء الله يعني الجيل يلحق به أيضا في هذا في هذه القوة وفي هذا العطاء. فماذا تقولون؟ وأنا أرى كما قال إقبال، أرى التفكير أدركه خمول ولم تبق العزائم في اشتعالي، وأصبح وعظكم من غير سحر ولا نور يطل من المقالي، وجلجلة الأذان بكل أرض ولكن أين صوت من بلالي، منائركم علت في كل أرض ومسجدكم من العباد خالي. والسلام عليكم.
شكر الله دكتور حيدر البدراني. وتعليق الشيخ، إذا كان هناك تعليق، وهل تصرف هذه العوائد الربوية في الصدقة على الفقراء؟
نعم، أولا يعني نشكر الدكتور حيدر. بالنسبة لي يعني كثرة المفتين الحقيقة يعني الذي أراه العكس والقلة، دليل كثرة الاتصالات على المفتين يعني ربما يعني أن من عرفوا الفتية يمكن أكثر من 90% من الاتصالات التي تأتيهم لا يستطيعون الإجابة عنها بسبب الكثرة، والناس الحقيقة بحاجة إلى مفتين وبحاجة إلى علماء وبحاجة إلى مرشدين، لكن وهذا يعني أمر طيب ومحمود، لكن الإشكال هو أن يتصدى الفتية من ليس بأهل، هذا هو الإشكال، وهذا هو الذي ربما تبرزه بعض القنوات الفضائية حيث يسندون الفتية إلى من ليس بأهل فيتصدى الفتية من ليس بأهل، فهذا هو الذي ننكره. وأما بالنسبة لمسألة صرف الفوائد الربوية، أولا يعني ليس الإنسان يذهب لبنك ويطلب منه قرضا ربويا، لكن إذا أنه وقع إما ضرورة وإما أنك ما يعرف الحكم أو أنه تاب، فالصحيح أنه يأخذ هذه الفوائد الربوية وينفقها في وجوه البر بنية التخلص لا بنية التقرب. بنية التخلص لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا ولا يتقرب إلى الله عز وجل بهذا المال، لكن أيضا يعني هذا المال يتخلص منه في وجوه البر، لا يترك للكفار، ربما أنه يصرف في الكنائس، يصرف في أشياء تضر بالمسلمين، ولذلك يؤخذ ويصرف في وجوه البر عموما. يعني بعضهم يقيد هذا بدورات مياه المساجد ونحو ذلك، الصحيح أنه يصرف في جميع وجوه البر، يصرف في جميع وجوه البر، لأنه إذا صرفته لجهة أخرى فهو بالنسبة لهذه الجهة يعني تغير هذا المال، والمال يتبدل ذاته بتبدل الملك. ولذلك مثلا أنت تتعامل مع إنسان ربما يكون قد سرق هذا المال، ربما يكون هذا المال مغصوب، ربما يكون هذا المال من حرام، لكن تتعامل معه، مثلا تشتري من السلعة أو تبيع سلعة أو نحو ذلك، فتأخذ المال الذي عنده، وعندما يصبح في يدك وبالنسبة لك تغير، أصبح حلالا بالنسبة لك، وإن كان ما تدري من أي طريق أتى هذا الرجل، فإذا تغيرت ملكية المال تغيرت ذاته وحاله. ولذلك فهذه الأموال تصرف في وجوه البر، تصرف في وجوه البر بنية التخلص لا بنية التقرب.
يقول السائل: عند بناء فيلا وجعلته مشرف على البناء وأعطيته مبلغا من المال، هل على المبلغ الزكاة وهو يصرفه في بناء الفيلا، وهل يجوز تعجيل الزكاة؟
هذا المبلغ إذا كان قد حال عليه الحول ففيه الزكاة حتى وإن كان قد رصد لبناء فيلا، لأن قاعدة أن المبلغ أو النقدي أو المالي هذا إذا حال عليه الحول فتجب فيه الزكاة بغض النظر عن السبب الذي لأجله رصده، لأن مطلوب تحريك المال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كونك ترصد لك مبلغ نقدي نفترض 100,000 أو أكثر أو أقل، هذا إذا حال عليه الحول لابد من أن تزكيه، لابد من أن تزكيه، الزكاة 2.5%، شيء بسيط. أنا في بعض الدول يؤخذ على المال الذي في البنك يؤخذ 30%، أنا وجدت في كندا وفي غيرها يأخذون 30% ضريبة، هنا الإسلام 2.5% فقط، ومع ذلك نجد من يبخل، ما يؤخذ هنا في المملكة ضرائب على الناس، مجرد الزكاة تؤخذ من الغني وتعطى الفقير. فيعني كونك هذا المبلغ بقي عندك سنة كاملة لابد من أن تخرج 2.5% من هذا المال وتعطيه لهؤلاء الفقراء وهؤلاء المحتاجين وهؤلاء المساكين. فهذه يعني نظرة الإسلام وسط بين هؤلاء الذين يأخذون 30% وبين أيضا كونك تجمع هذه الأموال وتكدسها فتكون كنزا ولا يكون للفقراء والمساكين حق في هذا المال. فالإسلام يعني وسط في هذا، فأوجب عليك أن تخرج ربع العشر وهو 2.5%، تخرجه من هذا المال وتعطيه هؤلاء الفقراء والمساكين.
والسائل أيضا يقول: ما حكم الركعة إذا صلى في الصف الثاني والصف الأول لم يتم بعد؟
جاء في حديث وابصة بن معبد أن رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، وهذا الحديث حديث صحيح من جهة الإسناد، وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهو أيضا صحيح. فهذه الأدلة تدل على أنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف، هذا إذا كان هناك فرجة في الصف الذي أمامه. ولذلك يفتى بما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم به هذا الرجل بأن يعيد الصلاة. لكن الإشكال عندما يأتي المسبوق ولا يجد فرجة، بحث عن مكان ما وجد، بحث يمين يسار ما وجد فرجة. فهنا القول الصحيح في هذه المسألة هو مختاره ابن عباس بن تيمية رحمه الله أنه يصلي وحده. لماذا؟ لأن هذا الواجب قد سقط بالعجز عنه. إذا كانت أركان الصلاة وشروط الصلاة تسقط بالعجز عنها، فهذا لا يعد يعني غاية ما في أنه واجب، فيسقط بالعجز عنه ويصلي خلف الصف وحده.
والسائل أيضا يقول: رجل قدم مبلغا من المال لشخص وقال هذا على بركة ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، فما حكم هذا المال؟ هل يصرف في وجوه البر أو يتلف لأنه قدم لغير الله؟
أولا يعني هذا لا شك أنه خطأ، ويعني الاحتفال بالمولد أو تقديم مثل هذا المال في المولد لا شك أنه من البدع المحدثة. ويكفي أن نعرف أن أول من أحدثه الفاطميون العبيديون، الفرقة الضالة المنحرفة التي يعني أتت في قرون متأخرة، يعني بعد القرون الثلاثة المفضلة، يعني بعد عصر الصحابة والتابعين والتابعين، ثم أتت هذه الفرقة وأحدثت هذا المولد. لكن بالنسبة لهذا الشخص إذا كان قد قبض هذا المال وأخذه، فالذي أرى أنه يصرفه في وجوه البر بنية التخلص ولا يعيده لصاحبه، يعني كونه يصرف في أشياء تنفع المسلمين أحسن من كونه يعيده. لكن في حينه كان الأولى أن يرده ولا يقبل، لأن هذا أقل يعني درجات إنكار منكر، أقل درجات إنكار منكر أنه لا يقبل هذا المال. لكن إذا كان يسأل عن أمر قد وقع وأنه قد قبض هذا المال، فإنه يصرفه في وجوه البر.
وأبو مشاري يقول: هناك اختلاف بين المذاهب الأربعة وبعض الأسئلة كما في الجواب باختلاف الأقوال، سؤالي: هل أتمسك بمذهب واحد أم أخذ الأقوال الأخرى؟ لكم فارق تقديري واحترامي.
المطلوب هو أن نأخذ ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، سواء كان المذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي، لأن الله عز وجل يقول: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ولا يقول ماذا أجبت أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد. فأنت مطالب بما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة. ولذلك يعني قد يقول بعض الناس: أنا أكل على أي مذهب، هل أكل حنبلي ولا شافعي ولا؟ نقول كل على الدليل، كن على الدليل من الكتاب والسنة. لكن عند التعلم والتفقه لا بد من انطلاق مذهب، يمكن الإنسان أيضا ينطلق من غير ما يكون عنده منهج واضح محدد، فيأخذ مثلا فقيا إما مثلا حنبليا أو شافعيا أو غير ذلك وينطلق منه، لكن لا يتقيد به ويتعصب له، لكن ينطلق منه انطلاقا في مجال التعلم. أما في مجال الإفتاء فيأخذ ما يقتضيه الدليل من الكتاب والسنة. وكما ذكرنا إذا اختلف العلماء في مسألة من المسائل فيتبع من يرى أنه أوثق العلماء في نفسه عنده في علمه ودينه وأمانته.
وأخيرا يقول: من أراد أن يستزيد من سير هؤلاء الفقهاء فما هي الكتب التي يرجع لها؟
كتب السير طافحة بالحديث عن هؤلاء، ومنها على سبيل المثال كتاب سير أعلام النبلاء، هذا يا أخوان أنصح بالقراءة فيه، يقع في 23 مجلدة والرابع 20 و25 فهارس. فهذا يعني كتاب حقيقة عظيم في سير هؤلاء الأئمة وسير غيرهم، فأنصح بالقراءة في هذا الكتاب. وبالمناسبة هناك المكتبة الشاملة يوجد فيها أكثر من 11 ألف كتاب في قرص واحد، لك أن تتنقل بين فنون العلوم، تريد كتب السير، الفقه، العقيدة، كلها في قرص واحد. يعني لو أردت الآن أن تضع 11 ألف كتاب في مكتبة كم تأخذ من المساحة والمكان والحجم، لكن هذه كلها في قرص واحد. شوف التقنية الآن والتقدم، فهذه موجود في أي كتاب يخطر ببالك موجود فيها. احفظوها يا أخوان، مكتبة شاملة. أنصح كل واحد يعني موجود هنا في هذا المجلس أن يقتني هذا القرص، وهو موجود في الانترنت وموجود أيضا ويهدى ويباع، اسمها المكتبة الشاملة، فيها الآن أكثر من 11 ألف كتاب في جميع الفنون.
الأسبوع القادم يوافق إجازة منتصف الفصل، والمنتديات الثقافية تتوقف خلال هذه الإجازة، إلا أن ثلاثيتنا ستكون إن شاء الله موجودة الثلاثاء القادم، وسنخبركم بالضيف بمشيئة الله عز وجل. لكن غدا في ندوة برابطة الأدب الإسلامي في جامع الملك عبد العزيز إمامه الشيخ عبد الوهاب الطريري سابقا، ندوة عنوانها تجربتي في كتابة الرواية للدكتور عبد الله بن صالح العريني، وهو حقيقة متميز في رواياته المفيدة. غدا بعد صلاة العشاء في ندوة برابطة الأدب الإسلامي. أيضا هناك محاضرة إن شاء الله في اليوم 18 من الشهر القادم في أحدية محمد الجبر الرشيد مع الشيخ غازي بن عبد العزيز الشمري قادم من الشرقية، وعنوانها الأسرة وتحديات المستقبل. وسيكون أيضا الشيخ غازي ضيفا عندنا في هذه الثلاثية في يوم 20 من الشهر القادم، وسيكون الحديث عن أبناؤنا ألم وأمل. هذا بعض الإعلانات التي أحببنا أن نعلن بها. نختم مع الشيخ غازي الوادعي ولعله ألا يطيل علينا فما بقي إلا هو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حقيقة ما زلنا نشكر الله عز وجل ونشكر الأمير على أمتاعه لنا بهذه الأطروحات الجيدة وهذه الحدائق اليانعة حقيقة، ونشكر الدكتور على هذا الطرح الجيد. حقيقة كنت أريد أن يعني أعقب، لكن الدكتور عقب في النهاية عن سبب انتشار بعض المذاهب. يعني على سبيل المثال، المذهب الحنفي أن سبب انتشاره هو استخدام الإمارات أو الحكومات للقضاء، وليس هو يعني بمعنى مدى إخلاص أو اتباع للسنة. فكما هو معلوم أن الإمام أحمد أقرب الأئمة إلى السنة، وكذلك الإمام مالك. وأيضا هناك من بعض العلماء الذين كانوا يعني كان لهم مذاهب لولا أنها يعني لم يحملوها طلابهم، مثل ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري كان إماما لا يعني لا ينقص عن هؤلاء، وكذلك سفيان الثوري. وإن نسيت عن سفيان الثوري عندما قال الدكتور إن اليتم لا يعيق. سفيان الثوري كانت أمه تجهزه وهو عمره ما يقارب 10 سنوات، فتقول يا بني أطلب العلم وسوف أكفيك بمغزل هذا، أطلب العلم وسوف أكفيك بمغزل هذا، واعلم يا بني أنك لو حفظت 10 أحاديث ولم تغير في سمتك ولم تغير في هديك فاترك العلم. هكذا كانت أمه توصيه بهذه الوصية العجيبة. فكان ثم سفيان الثوري الذي على شأنه، الذي كان إذا دخل بغداد وعمره 16 سنة أو 18 سنة قالوا دخل سفيان الثوري، جاء سفيان الثوري. والإمام مالك تذكرته كان وهو يدرس في حلقته كان يتهيأ ويهيئ من نفسه ويتنظف ويتطيب ويقول إني أستعد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعلوه ما يعلوه يعتريه ما يعتريه. فقالوا يا إمام ما لك تضطرب إذا حدثت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فكيف لو رأيت شيخنا محمد بن المكدر، وكيف لو رأيتم شيخنا صفوان بن سليم، كان إذا حدث على النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى ذهب عنه الطلاب. كان الإمام مالك يعني يصاحب التقوى ويصاحب العبادة مع العلم، حتى أنه أخذ الحديث عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف، لكنه اقتر فيه من عبادته. فكانوا يعني يعتبرون جانب العبادة أيما اعتبار. أما الإمام أحمد فهو إمام أهل السنة يعني في ذلك ما ذكر الدكتور، لكن إمامته كانت تتجلى في أشياء كثيرة. تتجلى في أنه قال ما علمت حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وطبقته ولو مرة واحدة. فكان عندهم التطبيق يعني هو البرهان والزهد عن هذه الحياة الدنيا، والله أعلم، صلى الله وسلم.
شكر الله للشيخ غازي الوادعي الذي يقوم بالنقل عبر موقع الأمير أحمد السديري. من أراد أن يستمع مرة أخرى ماذا يعمل؟ يدخل على جوجل ويضع يعني يضع في جوجل موقع الأمير أحمد بن بندر السديري. أو يضع الرمز www.333sidiri.com. هذا وزعناه المرة الماضية. هذا ونشكر للجميع ونشكر للشيخ سعد الخثلان تلبية الدعوة وهذا اللقاء المفيد، ونشكر الأمير أحمد بن بندر السيري فتحه بيته للمستزيدين من العلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.